بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله إلى هذا اللقاء الأول من لقاءات هذه الدورة العلمية، أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها. أيها الإخوة في الله، كان لي أو لنا لقاءات ماضية في 17 مجلسا في شرح كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية لسماحة والدنا الإمام الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى. وقد رأيت من باب إتمام الفائدة ومن يعني الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهما المصدران في هذا وفي غيره، أن نفيد في فقه وتفسير آيات أحكام الفرائض وبيان أوجه الاستدلال التي ذكرها العلماء رحمهم الله تعالى على وجه العموم، والمفسرون منهم على وجه الخصوص. وقد ذكرت أن هذا العلم علم شريف عظيم، وأنه كما مضى هو نصف العلم، فالإنسان إما حي وإما ميت في حياته هذه الأحكام التي نتدارسها، وبعد موته قسمة الميراث وما يرتبط به أيضا من أحكام. وأن هذا العلم يعني مما يدل على عظمته وعلى شرفه أن الله جل وعلا تولى قسمته بنفسه، قال سبحانه: فريضة من الله. فقسمة المواريث لم يكلها ربنا جل وعلا كما يقول أهل العلم، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل، هي آيات منزلة في كتاب الله جل وعلا، وأحاديث ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت في آخر الدرس، في آخر درس من شرح كتاب الفوائد الجلية في المباحث الفرضية، جملة من التوصيات، ومنها الرجوع إلى الكتاب والسنة والنظر في تفسير تلك الآيات وفي شروح الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نعرف طريقة المفسرين في استدلالهم وفي استنباطهم، وهذا أمر دقيق يجب أن يفطن له. فيعني كما عاب أو كما ذكر بعض المفسرين أن بعضهم إذا أتى عند مثل آيات الأحكام سواء في الفرائض أو في غيرها يذكر باب الفقه كاملا فيه، وهذا غير صحيح. الصواب أن ينظر فيما تدل عليه الآيات من الأحكام، ماذا يمكن أن يستنبط منها من الفوائد، ماذا يمكن أن نقف عندها من الهدايات والدلالات. لكن أن نأتي مثلا عند آية التيمم فنذكر باب التيمم كله، ما تدل عليه الآية وما لم تدل عليه، في أحكام المواريث أيضا، في الصلاة، في غير ذلك، لا، يذكر ما تدل عليه الآيات، إما على يعني شيء ظاهر وواضح أو حتى ما يمكن أن يستنبط وما يمكن أن يستدل من تلك الآيات. فأحببت في هذين الدرسين هذا اليوم وغدا إن شاء الله تعالى أن نتدارس آيات الفرائض، وهي ثلاث: قوله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، وقوله جل وعلا ولكم نصف ما ترك أزواجكم، إلى ثم بعد ذلك في آخر السورة يستفتونك في سورة النساء، هذه ثلاث آيات. ومن باب تتميم الفائدة قلنا نبدأ بالآية السابعة، ويعدها العلماء توطئة وتمهيدا لأحكام الفرائض وما ينزله الله عز وجل فيها من قسمة، وهي الآية السابعة من سورة النساء: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. هذه يقول أهل العلم إنها توطئة وتمهيد لما سيأتي من أحكام الفرائض. وأيضا سنتحدث ونقف وقفة أيضا مع جزء من آية في سورة الأحزاب وقبلها في سورة الأنفال: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. سنقف عند هذا بإذن الله تعالى حسب ما يسمح به الوقت. فنبدأ الآن بتفسير الآية السابعة في سورة النساء، نبدأ على بركة الله. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين قال الله عز وجل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا.
الحمد لله. هذه الآية كما ذكرت آنفا هي كالتمهيد والتوطئة لما سيأتي من الأحكام. فهذه الآية في ظاهرها أن هناك نصيب للرجال مما يتركه الوالدان والأقربون وللنساء أيضا نصيب. حتى سيأتي أن الله جل وعلا بيّن هذا النصيب في آيات المواريث. قال المفسرون رحمهم الله كانت العرب من غلظتها ومن جفوتها كانوا لا يورثون المرأة ولا الصغير سواء ذكرا كان أم أنثى، يعني لا يورثون المرأة ولا الطفل الصغير سواء كان ذكرا أم أنثى، لأنهم يقولون إنما يرث من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو وحاز الغنيمة. وهذه الأمور الأربعة في نظرهم لا تتحقق لا للمرأة ولا للطفل الصغير سواء كان ذكرا أم أنثى، لا يورثونهم. ولذلك كانوا يعني يهضمون حق اليتيم ويهضمون حق المرأة. فجاء الإسلام بشريعته الغراء فأعطى كل ذي حق حقه وفرض لهذا نصيبا ولهذا، وهناك أهل فروض وهناك التعصيب وهناك ميراث ذوي الأرحام على خلاف بين أهل العلم. المهم أن الله جل وعلا أعطى كل ذي حق حقه وأن هذه الأمور لم تترك لأهواء النفوس ولحظوظها. ولذلك كانت العرب كما قلت لا يورثون المرأة، المرأة هذه ساقطة عندهم، وأيضا الطفل الصغير هذا لا يرث. قالوا لأنهم يقولون لا يرث إلا من ركب الخيل وحمل السلاح وأغار على العدو وحاز الغنيمة، يعني حصل بعدين معركة وكذا وانتصروا، هذا هم الذين يستحقون في نظرهم أن يعطوا الميراث. ونحن والحمد نقول إن شريعتنا جاءت بأكمل الأحكام وفي أفضلها وأعطت كل ذي حق حقه كما سيأتي بيانه. إذن هذه الآية كما يقول بعض المفسرين كالتمهيد والتوطئة، لأن النفوس يعني كان عندها نوع من بعض يعني أو يعني العرب يعني نوع من الجفوة والغلظة وهضم الحقوق، فجاءت هذه الآية كالتمهيد والتهيئة. هذا من جهة. ومن جهة أخرى يقول بعض المفسرين إن كون يعني أن يذكر الشيء مجملا ثم يأتي بعده مفصلا هذا أوقع للنفس وأشد تشويقا له. ولله المثل الأعلى، لأن لما واحد يتكلم مع أحد أبنائه ويقول يا بني يعني سنعطيك كذا إذا نجحت ستعطى مثلا هدية أو سأعطيك مكافأة، لا شك أن النفوس ترغب وتشتاق. فكون الآن هذه في ولله المثل الأعلى وكلام الله جل وعلا أعظم وأجل، يعني في هذه الآية يعني تشويق. فكون يأتي حكم عام هناك نصيب للرجال وهناك نصيب للنساء، النفوس تتشوق وتتشوف ما هذا النصيب، ماذا سيكون إلى آخر. فهذا ولا شك يعني ذكروه أيضا مناسبة في ذكر هذه الآية الكريمة والعلم عند الله عز وجل. هذه مجرد استنباطات ويعني وقوف على الهدايات والدلالات والعلم عند الله سبحانه وتعالى. هذه الآية ذكر المفسرون رحمه الله تعالى في سبب نزولها أن أوس بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه توفي وترك امرأة له يقال لها أم كجة، ويعني اختلف في ضبط الاسم لكن هذا الذي ذكره الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الإصابة، قال بضم الكاف وتشديد الجيم أم كجة وثلاث بنات، ترك يعني زوجة وثلاث بنات وابنا عم وهما سويد وعرفجة فأخذ المال يعني بناء على ما كان موروث عندهم في الجاهلية وما يعرفون أن المرأة والصغير ذكر كان منثى لا يأخذ شيئا، فأخذ المال كله ولم يترك لا للأم ولا للبنات شيئا، فأخذ المال ولم يعطي زوجته وبناته شيئا بناء على فعل العرب. فأنزل الله جل وعلا هذه الآية والآيات بعدها: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين إلى آخره. هنا يعني بيّن الله سبحانه وتعالى في هذه الآية الكريمة كما ذكر بعض المفسرين اشتملت على ثلاث فوائد عظيمة: أولا بيان علة الميراث وهي القرابة، بيان علة الميراث هنا وهي القرابة، ويعني سيأتي لنا أو تدارسنا فيما مضى أن أسباب الميراث ثلاثة: نكاح وولاء ونسب. هذا كل حال هذه دلت على القرابة. الأمر الثاني أنها دلت على عموم القرابة كيفما تصرفت من قريب أو بعيد، هذه تدل على أن الأقربين يرثون مما ترك الوالدان والأقربون، الوالدان والأقربون يورث منهم. فلكن عاد جاءت الآيات الأخرى بينت هناك من يحجب حجب حرمان وهناك حجب نقصان يعني إلى آخر، لكن هذه الآية دلت على عموم الميراث أن كل قريب سيرث ما لم يأتي هناك حجب حرمان أو حجب نقصان ينزل نصيبه. الأمر الثالث أو الفائدة الثالثة دلت على إجمال النصيب المفروض، نصيبا مفروضا، مفروضا يعني مقدرا محسوما، وهذا كما قال العلماء جاء بيانه في آيات المواريث وفيما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كقوله: ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر، فما بقي فلأولى رجل ذكر. في قوله تبارك وتعالى: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، يعني أنه قد يكون قليل وقد يكون كثير، وقد يكون كما يقول أهل العلم قد يكون منقولا أو غير منقول، يعني قد يكون مالا قد يكون عقارا، قد يكون قليل وقد يكون كثير. فلكن عاد جاء بعد ذلك بالتفصيل والبيان في قسمة موارثهم: مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. نحن كما ذكرت أو كما ذكرت قبل قليل معنى نصيبا مفروضا أي قسما واجبا وحقا لازما، ويعني من باب الفائدة اختلف في إعراب هنا كلمة نصيبا على وجهين: الفر وتعرفونه هو صاحب كتاب معاني القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء المتوفى سنة 210 للهجرة، وهو إمام النحو الكوفي ويمثل المدرسة الكوفية سواء في النحو. ذهب إلى أنها هنا في هذه الآية الكريمة أنه اسم في معنى المصدر، أنه اسم في معنى المصدر نصيبا مفروضا. وذهب الزجاج وهو أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج صاحب كتاب معاني القرآن وإعرابه، ذهب إلى أنها حال، ذهب إلى أنها انتصبت على أنها حال. ومن باب الفائدة الزجاج والطبري وابن مجاهد صاحب كتاب السبعة توفوا في سنة واحدة 310-311، هذا من باب الفائدة وحفظ الوفيات. الطبري والزجاج أبو إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج وأبو بكر أحمد بن موسى بن مجاهد صاحب كتاب السبعة، هؤلاء توفوا في 310 أو 311، يعني وفياتهم متقاربة. على كل حال هذا يعني وجهان في الإعراب. ومن باب الفائدة إذا أردنا التوثيق في إعراب القرآن الكريم، نعم هذه كتب معاني القرآن تحتوي على الإعراب، لكن على وجه الخصوص على الإعراب فقط هناك كتب أيضا ينبغي لا تخلو منها مكتبة طالب العلم، في مقدمتها التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العكبري، وكتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، ومن جاء بعدهم من كتب في إعراب القرآن، وأيضا كتب التفسير لا تخلو، هذه كتب معاني القرآن الآن عندنا الفراء معاني القرآن ومعاني القرآن إعراب الزجاج، أيضا كتب التفسير بعد ذلك للبحر المحيط لأبي حيان والدر المصون لتلميذه السمين الحلبي وغيرهما. المهم أن يعني هذا ما دلت عليه هذه الآية الكريمة باختصار. ويعني هنا يعني مسائل أحب أن أذكرها. فالله جل وعلا هنا قال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. يقول بعض المفسرين يعني تسمية الأم والدة هذا جاء في القرآن الكريم، قال جل وعلا والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالأم تسمى والدة والأب أيضا يسمى والدا، والأب يسمى والدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما وهبه لابنه، فيما وهبه لابنه. والحديث يعني مرسل، لكن على كل حال لأنه يطلق الوالد على الأب. فإذا للرجال نصيب مما ترك الوالدان يعني الأب والأم، والأقربون، الأقربون هم الأقارب. لكن بعض المفسرين يقول لما لم يأتي في الآية الأقارب وإنما قيل الأقربون وهو اسم تفضيل، من باب الاستنباط، قالوا لأن الميراث لا يتناول جميع الأقارب بل الأقرب فالأقرب. وما أجمل هذه النكتة اللطيفة وهذا الاستدلال الدقيق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين يقول ألحق الفرائض بأهلها، ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. ولذلك هنا جاء في الآية الكريمة والأقربون، وما قال الله سبحانه وتعالى والأقارب. وقد نبه على هذه الفائدة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، وهو إمام ما في شك من أئمة الفقه والعلم ودقة الاستنباط والاستدلال من آية الذكر الحكيم. ولا شك وسجلت يعني في كتبه وفي علمه رسائل كثيرة، سواء في ترجيحاته واختياراته أو في استنباطاته أو في علوم القرآن عنده، رسائل كثيرة يعني في جامعات وفي أقسام علمية متعددة في علمه رحمه الله تعالى. فعلى كل حال هذا يعني مأخذ جميل، وهو يعني استدلاله هنا بهذه الآية. هنا أيضا في قول الله عز وجل للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، يقول بعض المفسرين أن الله جل وعلا ذكر هنا نصيبا وذكر هنا نصيبا. طيب هل هذا يدل على المساواة؟ لا، هو سيأتي أن للذكر مثل حظ الأنثيين وسيأتي، لكن المقصود في أصل الفرائض أن لها نصيبا كما أن للرجل نصيبا. فهذا من أدلة حفظ الإسلام للحقوق، وأن الله أعطى كل ذي حق حقه، وأن المرأة ولله الحمد الإسلام هو الذي أعلى شأنها ورفع منزلتها. فهذه آيات تتلى في كتاب الله وأحاديث تروى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي كانت في قديم الزمان لا ترث، وإنما في بعض الأحيان تورث ويتسلط عليها يعني إخوة الميت أو أبناء عمه فيتزوجونها أيضا بلا رضا منها، لكن الإسلام أعلى شأنها وجعل لها نصيبا. وننظر يعني في هذه الآية الكريمة للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب، شوف نصيب ونصيب، هذا في أصل المسألة، في أصل الفرائض نعم لها نصيب، لكن هذا النصيب عاد يعني سيأتي بيانه وتفصيله، والله جل وعلا أحكم وأعلم يعني أنها للذكر مثل حظ الأنثيين، سنتكلم عنها أيضا إن شاء الله تعالى. فعلى كل حال هذا ما يدل على أن الإسلام يعني حفظ يعني حقها ويعني كرمها، وهذا من فضل الله سبحانه وتعالى. قوله جل وعلا مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، كما قلنا إنه قد يكون قليل وقد يكون كثيرا هذا المال الموروث، مفروضا يعني كما قلنا هو حق لازم ومحتم، ليس المقصود أنه يعني يتساهل فيه، لا، هذا أمر فرضه الله عز وجل وبينه وحدده. هذا يعني ما تيسر من إرادة المسألة، يعني ما هذه المسائل في هذه الآية الكريمة. وأحب أن أنبه أيضا أننا ذكرنا أن هذه الآية الكريمة مما استدل به الحنفية والحنابلة على أن ذوي الأرحام يرثون ما بقي بعد أهل الفروض وبعد العصبة، يعني إذا لم يوجد صاحب فرض عدا الزوجين إذا لم يوجد صاحب فرض عدا الزوجين، وإذا لم يوجد عصبة فإنهم يرثون. الله قال هنا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربان، هنا أطلق في العموم، وأيضا وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربان. فنحن نقول نعم، نأخذ نبدأ أهل الفرائض، أهل الفروض، بعد ذلك أهل التعصيب، ما في أحد لا هذا ولا هذا، فإنهم يرثون ويستثنى كما قلت مع وجود الزوجين. نعم يرثوا ذوي الأرحام، وتكلمنا أنهم في درس ماض أنهم 11 صنفا وأن لهم 3 جهات، ويعني إلى آخر ما ذكره العلماء رحمهم الله تعالى. ننتقل بعد ذلك إلى الآية 11، وهي قول الله جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. نعم،
قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله،
بسم الله الرحمن الرحيم. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، من بعد وصية يوصي بها أو دين. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فريضة من الله، إن الله كان عليما حكيما.
الحمد لله، هذه هي الآية 11 في سورة النساء، وهي أول آيات الفرائض، وقد اشتملت كما قال المفسرون على ميراث الأصول والفروع، الأصول والفروع، أو بداية نقول الفروع والأصول. هذه الآية كما قلت يعني هي بيان لذاك النصيب المجمل، للرجال نصيب وللنساء نصيب، هذا جاء بيانه في هذه الآية والتي تليها أيضا، وكذا الآية الأخيرة في سورة النساء، الآية التي تليها في ميراث الزوجين والإخوة لأم، والآية الأخيرة هي في ميراث الحواشي. هذه الآية الكريمة يقول عنها في كلمات عظيمة للإمام القرطبي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الجامع لأحكام القرآن، وهذا الكتاب لا تخلو منه مكتبة طالب العلم، وفي تفسير آيات الأحكام يعني ميزاته أو في أبرزها أمران. الأمر الأول سعة الاستيعاب، فإنه رحمه الله تعالى يعد مرجع في سعة يعني النقول، سواء إن جئت للقراءات وتوجيهها، إن جئت للنقول في من كلام السلف، إن جئت أيضا للنقول من كتب متقدمة كالمحرر وجيز لابن عطية وأحكام القرآن لابن العربي ومعاني القرآن للنحاس وغيرها من كتب التفسير، يعني ينقل عن وكذلك ينقل عن الطبري كثيرا إلى غير ذلك. فكما قلت أنه يعتبر موسوعة من جميع الاتجاهات، أو من كما يقول اتجاهات المفسرين تجدها في هذا الكتاب. الأمر الثاني وهي ميزة وخصيصة له حسن الترتيب، حسن يعني التنظيم. الحقيقة أنك لا تمل في قراءة هذا الكتاب، يذكر الآية وفي هذه الآية 20 مسألة، 25 مسألة، وخذ يأتيك بمسألة مسألة هكذا بعملية ترتيبية ومنظمة. ولا شك أن هذه قد أفادها من ابن العربي صاحب أحكام القرآن ومن غيره، لكن على كل حال هو يعد يعني يعد إماما في هذا المجال، وهو ما يسمى بتفسير آيات الأحكام. يقول رحمه الله تعالى هذه الآية ركن من أركان الدين وعمدة من عمد الأحكام، وأم من أمهات الآيات، فإن الفرائض عظيمة القدر. الله، هذا علم الفرائض، هذا من أهم العلوم وأشرفها، من أهم العلوم وأشرفها، حتى إنها ثلث العلم، وروي نصف العلم، وهو أول علم ينزع من الناس وينسى. صحيح، سبحان الله، يعني الآن العلم، هذا العلم يعني قليل من يفقه ومن يعرفه، وسبحان الله، يعني كما قال بعض أهل العلم، وقد يعني أدركنا مشايخنا رحم الله الأموات منهم ووفق الأحياء، يعني دائما يقولون هذا العلم إذا لم يمارس بالتطبيق، يعني إما إنسان قاضي أعانه الله، أو مفتيا وفقه الله، أو شيخا يدرس هذا العلم، وإلا ينسى. لابد من المدارسة، لابد من المذاكرة. الإنسان لا يتكئ على معلومات قديمة في هذا العلم، علم الفرائض على وجه الخصوص، ويقول أنا أعرف. لا يا أخي، لو يسأل إنسان بعد فترة يقول والله ما أدري، نسيت. فهذا العلم سبحان ما أسرع ما ينسى. ولذلك الحل أن نعود ونقرأ، وأن نراجع معلوماتنا، وأن نستفيد. نعم، هذا العلم قرأناه في دراسات في المرحلة الثانوية أو في الجامعة أو عند المشايخ، ومع ذلك نحن بحاجة أن نعيد وأن نقرأ وأن نستفيد. كيف والإمام البخاري رحمه الله قيل له أنى لك هذا العلم، يعني كيف حصلت على هذا العلم؟ قال بالمذاكرة والمدارسة. هذا على وجه العموم، فكيف بعلم الفرائض على وجه الخصوص؟ الإمام القرطبي رحمه الله ذكر جملة من الأدلة والآثار، ونحن قد قرأناها أيضا في كتاب سماحة والدنا الشيخ بن باز رحمه الله تعالى في شرف هذا العلم ووجوب العناية به، والأحاديث لا تخلو، فيها ضعف وفيها مراسيل وفيها، والصحيح بعضها ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم موقوفة، وهذا ولا شك يدل على شرف هذا العلم. نسمع ما يتيسر من هذه الأدلة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: روى الدارقطني عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا الفرائض وعلموه الناس، فإنه نصف العلم، وهو أول شيء ينسى، وهو أول شيء ينتزع من أمتي. وروي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن وعلموه الناس، وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، وتعلموا العلم وعلموه الناس، فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف الاثنان في الفريضة لا يجدان من يفصل بينهما. وإذا ثبت هذا فاعلم أن الفرائض كان جل علم الصحابة وعظيم مناظرتهم، ولكن الخلق ضيعوه. وقد روى مطرف،
الله أكبر، يعني ما في شك الصحابة عنوا بهذا العلم، والروايات عنهم في كتب السنة والآثار كثيرة جدا، وعنوا بهذا العلم أيما عناية، العلم دقيق. المسألة ناس يعطون ناس لا يعطون، يحرم لا يحرم، كما قال العلماء مثلا في باب الحجب، قالوا لا يحل لأحد أن يفتي في الفرائض وهو لا يعرف هذا الباب، باب الحجب، سواء حجب الحرمان أو حجب النقصان، فعلى كل حال يعني حجب الأوصاف، حجب الأشخاص، نعم، كل هذا يجب أن يعتنى به. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وقد روى مطرف عن مالك قال: عبد الله بن مسعود: من لم يتعلم الفرائض والطلاق والحج فبما يفضل أهل البادية.
نعم، كيف هذا؟ واحد مثلا لا يعرف الفرائض ولا يعرف أحكام الطلاق ولا يعرف أحكام الحج، فكيف يفضل العوام من الناس؟ لابد الإنسان يتعلم هذه الأمور. الله المستعان. نعم.
وقال ابن وهب عن مالك: كنت أسمع ربيعة يقول: من تعلم الفرائض من غير علم بها من القرآن ما أسرع ما ينساها.
الله أكبر، هذا الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة يروي عن شيخه ربيعة الرأي، وكان إمامين من أئمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في العلم، ومن أئمة المدينة وأئمة الإسلام أيضا. يقول: الذي لا يأخذ علم الفرائض من القرآن سينسى ولا يفقه ولن يعرف الأحكام. وهذا والله يدل على وجوب أن نأخذ علم الفرائض وغيره من العلوم، ولا شك، من مصدري، من الكتاب والسنة، وأن نتدارس وأن نتفهم كلام المفسرين وشراح الحديث والفقهاء رحمهم الله تعالى. نعم.
قال مالك: صدق.
صدق، نعم إيه والله صدق شيخه اللي هو ربيعة الرأي. نعم.
قال روى أبو داود والدار قطني عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل، آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة.
نحن كما قلت أن هذه الأحاديث فيها كلام، بعضها ضعيف، بعضها ثابت عن الصحابة رضي الله عنهم ولم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الخطابي أبو سليمان: الآية المحكمة هي كتاب الله تعالى، واشترط فيها الإحكام، لأن من الآي ما هو منسوخ لا يعمل به وإنما يعمل بناسخه. والسنة القائمة
أيضا المتشابه يرد إلى المحكم، هن أم الكتاب، فالمتشابه يرد إلى المحكم، وأيضا المحكم يكون بمعنى أن الثابت، فقد يكون هناك ناسخ ومنسوخ، فلا يحل الإنسان أن يفتي في كلام الله عز وجل وهو لا يفقه. قيل إن علي رضي الله عنه رأى رجلا يدرس أو يلقي كلمة أو كذا، فقال: يا فلان، أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ يعني في كلام الله عز وجل. قال: لا. قال: هلكت وأهلكت، يعني أنت هلكت في نفسك وستهلك غيرك، لابد أن تعرف هذه الأحكام، تعرف الناسخ والمنسوخ. نعم، إلى غير ذلك. نعم.
قال: والسنة القائمة هي الثابتة مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من السنن الثابتة. وقوله: أو فريضة عادلة، يحتمل وجهين من التأويل، أحدهما أن يكون من العدل في القسمة فتكون معدلة على الأنصباء والسهام المذكورة في الكتاب والسنة.
نعم، فريضة عادلة يعني وهو علم الفرائض، أن كل إنسان يأخذ نصيبه حسب ما جاء في كتاب الله عز وجل، وهي واضحة وبينة ولله، وهي عدل وفيها الحكمة وفيها الخير، إن الله كان عليما حكيما، الله عليم حكيم. وهذه مناسبة ختام آية الفرائض بهذين الاسمين من أسماء الله عز وجل، عليما حكيما، فهو عليم سبحانه وتعالى بمن يستحق كذا وكذا، حكيم في من أعطي كذا وفلان يعطى كذا إلى غير ذلك، هذا ولا أحكم من الله سبحانه وتعالى. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والوجه الآخر أن تكون مستنبطة من الكتاب والسنة ومن معناهما، فتكون هذه الفريضة تعدل ما أخذ من الكتاب والسنة.
نعم، يكفي لهذا. نعم، أقول مرة أخرى، نعم، يعني لا أعدل من كلام الله سبحانه وتعالى ولا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو فريضة عادلة. فعلى كل حال يعني العلماء يذكرون هذه الآثار وغيرها في أهمية هذا العلم وفي يعني العناية به. وأيضا بعضهم يقول يعني إنه يستنبط حتى من آيات الفرائض، وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها. قالوا: كيف نعرف هذا؟ يعني كيف نعمل بما دلت عليه هذه الآيات؟ لا يمكن أن نعمل بها إلا بعد أن نفقه وأن نتعلم وأن نعرف كيف قسمة المواريث، وهذا يوجب علينا أن نتعلم علم الفرائض وأن نتفقه فيه وأن نأخذه من الكتاب والسنة وأن نقرأ فيما ذكره أهل العلم رحم الله أمواتهم ووفق أحياهم. أيها الإخوة في الله، ننتقل الآن إلى التفسير التحليلي لهذه الآية الكريمة، وهي قوله جل وعلا: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. هذه الآية الكريمة ذكر المفسرون رحمهم الله تعالى فيها أقوالا في سبب نزولها، وإذا قلنا أسباب النزول نجدها والله الحمد في كتب التفسير بالمأثور، كتفسير عبد الرزاق وتفسير الطبري وتفسير ابن أبي حاتم وتفسير الدر المنثور، وأيضا في كتب التفسير على وجه العموم. وهناك كتب أيضا مخصصة جاءت في أسباب النزول، وفي مقدماتها كتاب أسباب النزول للإمام الواحدي، وكتاب العجاب في بيان الأسباب للحافظ بن حجر، وكتاب لباب النقول في أسباب النزول للإمام السيوطي وغيرهم من أهل العلم. هذه الكتب لا تستغني عنها مكتبة طالب العلم، لابد أن عندنا تخصصات دقيقة في التفسير وعلوم القرآن لابد أن تجد، مثل ما ذكرت قبل قليل مثلا في أعاريب القرآن، ذكرنا الآن في التفسير بالمأثور، ذكرنا أيضا في أسباب النزول، هذه كتب يعني لا تخلو منها مكتب الطالب العلم. نسمع من الأخ الآن جملة أو يعني من الأسباب، خاصة منها ما في الصحيحين كقصة جابر رضي الله عنه، منها ما في السنن كما سنقرأ إن شاء الله تعالى ونسمع. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: اختلفت الروايات في سبب نزول آية المواريث، فروى الترمذي أبو داود وابن ماجه والدارقطني عن جابر بن عبد الله أن امرأة سعد بن الربيع قالت: يا رسول الله، إن سعدا هلك وترك بنتين وأخاه، فعمد أخوه فقبض ما ترك سعد.
نعم، هذا على على عمل الجاهلية، أن الأخ يأخذ الميراث. طيب، عنده زوجة، عنده بنتين، حتى جاء في بعض الروايات قالت: يا رسول الله، وإنما تنكح البنت لمالها. إذا كانت البنت ضعيفة يعني، والزوج يعني من مرغبات أن تنكح أن يكون عندها مال، كما قال عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربعة، وذكر منها ولمالها. فقالت الآن هذا العم أخذ كل شيء على نظام الجاهلية السابق، فأنزل الله جل وعلا هذه الآية. نعم.
قال: وإنما تنكح النساء على أموالهم، فلم يجبها في مجلسها ذلك.
نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، ينتظر نزول الوحي، نزل الوحي خلاص يبلغ. نعم.
ثم جاءته فقالت: يا رسول الله، ابنة سعد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادع لي أخاه. فجاء فقال له: ادفع إلى ابنته الثلثين وإلى امرأته الثمن ولك ما بقي.
نعم، وهذا هو القسم صحيح. نعم، هما ابنتان، لو كانت واحدة لها النصف، لكن اثنتان لهما الثلثان، والأم لها الثمن لوجود الفرع الوارث، بدل ما أخذت الربع نزلت إلى الثمن خلاص، والعم يأخذ الباقي تعصيبة، يعني هذا أخوه وهو عم البنتين الآن يأخذ ما بقي تعصيبا. نعم، وهذا هو، هذه هي القسمة. نعم. نعم.
قال: رواه الترمذي وغيره، فنزلت آية المواريث.
الحمد لله.
قال: هذا حديث صحيح. وروى جابر أيضا قال: عادني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر في بني سليمة يمشياني، فوجد
عليه الصلاة والسلام كان أحسن الناس خلقا، كان يتفقد أصحابه، يزور المريض، ويعود من يحتاج عيادته، ويؤنسهم، ويقضي حوائجهم صلوات ربي وسلامه عليه. فذهب يمشي هو وأبو بكر رضي الله عنه، يعودانه يزورانه لما كان مريضا، وهو جابر بن عبد الله رضي الله عنه أجمعين. نعم.
فوجداني لا أعقل، فدعا بماء فتوضأ، ثم رش علي منه فأفقت، فقلت: كيف أصنع في مالي يا رسول الله؟ فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم، أخرجاه في الصحيحين وأخرجه الترمذي وفيه. فقلت: يا نبي الله، كيف أقسم مالي بين ولدي؟ فلم يرد علي شيئا. فنزلت: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، الآية. قال: حديث حسن صحيح.
نعم، على كل حال هذا الحديث في الصحيحين، وهناك أيضا أسباب أخرى، وهذه ما يعني لا يعني يقول المفسرون إنه لا يمنع أن يتعدد السبب والنازل واحد. هذا يعني تعرفون في أسباب النزول هناك مسائل أو محاور أو موضوعات تدخل في هذا العلم. قالوا: ومن ذلك أن يتعدد السبب والنازل واحد، يعني آية واحدة أو آيتين مثلا، والأسباب كثيرة، هذا لا يمنع. كما أنه قد يكون السبب واحد والنازل كثير، مثل قصة النبي صلى الله عليه وسلم في دعوة عمه أبي طالب إلى الإسلام، القصة المعروفة، ومات على الشرك، قال عليه الصلاة والسلام: والله لا أستغفرن لك ما لم أنهاك. فأنزل الله عز وجل الآية في سورة التوبة: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين. وأنزل الله جل وعلا أيضا في سورة القصة: إنك لا تهدي من أحببت، إلى آخر الآية. فعلى كل حال قال العلماء هي أن يعني هي قصة واحدة، سبب النزول واحد والنازل كثير. فعلى كل حال يعني هذا وهذا يوجد. فنحن نقول إن هذه الآية وإن تعدد أسباب نزولها في هذين القصتين، زوجة سعد بن ربيع، وأيضا قصة جابر رضي الله عنه، وأيضا هناك أسباب أخرى ذكرها المفسر رحمه الله. نقول نعم، أسباب النزول تعددت والنازل واحد والحمد لله. على كل حال، يقول الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول المفسرون رحمه الله تعالى في مفتتح هذه الآية، فيها بيان رحمة الله جل وعلا بعباده وبخلقه، وأنه أرحم بهم من أنفسهم. فالله جل وعلا يوصي الأبوين ويوصيهم في أولادهم، مع أنه معروف أن الأبوين فيهما من الرحمة والحنان والعطف على أولادهم شيئا عظيما، لكن الله جل وعلا أرحم بعباده من الأم بولدها ومن الوحش بصغاره. وفي الحديث الصحيح أن عمر رضي الله عنه قال: كنا جلوسا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني إثر غزوة، فإذا امرأة تبحث عن صبي لها في السبي، فتبحث فقدته بعد المعركة، المعركة ما فيها إلا قتل ونصر أو هزيمة، فالمهم أنها وجدت طفلها فوضعته في حضنها ثم ألقمته ثديها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، ونحن نذكر الشاهد: أترون هذه المرأة طارحة ولدها في النار؟ قالوا: لا والله يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لله، أي والله لله أرحم بعباده من هذه الأم بولدها. فما أعظم رحمة الله جل وعلا. يعني انظر يا أخي، فيها الله يوصي الوالدين مع أنهم حريصين، ويعني لا يحتاج هذا إلى وصف، ومع ذلك هذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه يوصي الوالدين بأنفسهم. وهذا يدل على ولا شك من أدلة رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده، وأنه أرحم بهم من أنفسهم. وهذا نفيد منها أيضا أيها الإخوة، أن الإنسان لا يجزع ولا يقلق في هذه الحياة، ما لا يقضي الله قضاء، كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يقضي الله قضاء لعبده إلا كان خيرا له. بعض الناس يجزع منع من شيء، أو ما تيسر شيء، أو نزل به مصيبة، أو فقد، أو نقول: يا أخي، ثق تمام الثقة أن ما قضاه الله وقدره لك هو خير لك، فالله جل وعلا أرحم بك من نفسك، يعني نفسك التي بين جنبيك وأن تحرص عليها، الله جل وعلا أرحم بك من نفسك. ألم تسمع قول الله عز وجل: ورحمتي وسعت كل شيء؟ يعني الأدلة على كل حال في هذا يعني كثيرة، ولا نحب أن نتوسع، لكن هذا أيضا من الاستنباطات التي يجب أن نتوقف عندها. الله جل وعلا هنا قال: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. في أولادكم، هذا المقصود أولاد الصلب، المقصود هنا أيها الإخوة أولاد الصلب، فلا يدخل فيه أولاد الرضاعة، هذا لا يدخلون، يعني الرضيع هذا لا يرث، لكن نتكلم عن يعني أولاد الصلب. وأيضا لفظ الأولاد هنا يعني يجب أن نجمع بين الأدلة، هو لفظ ويستثنى من أشياء. فمثلا لو كان هذا الابن كافر، نسأل الله العافية، هذا لا يرث، قال عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. وأيضا لو كان القاتل، هذا أيضا لا يرث، لو كان رقيقا لا يرث، يعني هذا له استثناءات. أيضا يشمل كلمة الأولاد هنا الجنين في بطن أمه، وهذا من أدلة من استدل بميراث الحمل، ونحن قد مر بنا ولله الحمد وذكرنا أن العلماء رحمه الله ذكروا له صورا وأحوالا، وقلنا في ذلك الدرس إن هذا يدل على فوائد عظيمة، في مقدمتها فائدتان: الفائدة الأولى أن الإسلام حفظ الحقوق وأعطى كل ذي حق حقه، ما في حق ضايع في الإسلام، هتكون ناس ما يطبقون أو رجل أو امرأة أو كذا يضيعون الحقوق، هذا خطأهم على يعني على أنفسهم، لكن الإسلام حفظ الحقوق، حتى الجنين وهو في بطن أمه له حق، له هذا الحق. ونحن ذكرنا ينظر هل هو ذكر، هل هو أنثى، هل هو اثنين، يعني سبحان الله يدلك على أن العلماء اهتموا في هذا الأمر. الأمر الثاني وهي فائدة مهمة: عموم هذه الشريعة وشمولها، ما تركنا في هذا الدين، ما في شيء متروك أو حكم والله ضايع ما أحد يعرف وش حكمه، لا، كل شيء واضح وكل شيء مبين، ما فرطنا في الكتاب من شيء. الله جل وعلا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن هذه يعني مسألة مهمة، أن الجنين يعني له حكمه، وسبقا ذكرنا الشروط والأحوال في هذا الموضوع. من المعلوم أيضا أن هنا في قول الله عز وجل في أولادكم هنا يشمل الذكر والأنثى، إذا اجتمع ذكر وأنثى فإنه يعصبها، فإنه يعصبها، يسمى هذا عصبة بالغير، عصبة بالغير. لكن لو كان لوحده ذكر ابن ولد ذكر فإنه عصبة بالنفس ويرث المال كله، لكن لو كانت معه يعني أو ما بقي بعد أهل الفروض، لكن لو كانت معه أخته فإنه يعصبها عصبة بالغير، للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا يعني نقف على بعض المسائل واللطائف المهمة في هذه الآية الكريمة وفي أحكامها. يقول الله جل وعلا للذكر مثل حظ الأنثيين. يقول بعض أهل العلم انظر إلى يعني شرف هذه الألفاظ وإلى يعني حسن الأسلوب ورقيه، ولا شك أن كلام الله جل وعلا أفضل الكلام وأعظم الكلام هو كلام الله سبحانه وتعالى. الله جل وعلا قال هنا للذكر مثل حظ الأنثيين، ما قال الله سبحانه وتعالى مثلا للأنثى نصف الذكر، هذه فائدة ذكرها الشيخ بن عثيمين رحمه الله تعالى، قال لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، أما النصف فهو شيء يعني قد يكون فيه نقص، وقد يعني أن الإنسان مثلا يقول لماذا يعني قد يعني يقع في النفس موقعا مع أنه هي مالها إلا النصف، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين، له سهمان ولهذه البنت سهم واحد. لكن يقول الشيخ هنا يقول رحمه الله تعالى وتأمل كيف قال للذكر مثل حظ الأنثيين دون أن يقول للأنثى نصف الذكر، لأن الحظ والنصيب فضل وزيادة، ولا شك هذا فضل من الله سبحانه وتعالى، كانت البنت هذه ما ترث ولا تعطى شيئا، الحمد لله الإسلام حفظ لها حقها. قال والنصف نقص، فلهذا قال للذكر مثل حظ الأنثيين، ولم يقل للأنثى نصف ما للذكر لما في كلمة نصف من النقص بخلاف حظ الأنثيين فإن فيه زيادة، فهو أحسن تعبيرا مما لو قال للأنثى نصف ما للذكر. هذه على كل حال فائدة أحب الشيخ أن يبينها. قال الشيخ رحمه الله تعالى أو ننتقل إلى قول الله جل وعلا فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف، يعني هذا فيه بيان ميراث البنات أن إذا كانت واحدة فلها النصف بشرط عدم وجود المعصب أخوها أو نعم أخوها، نعم بشرط أن يعني أن لا يوجد لها معصب، فإن وجد معصب فإنها تفادي الذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا فوق اثنتين، الله هذا بدأ به قبل، فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، فلهما الثلثان لو كان اثنتين، لكن كما قلنا بشرط عدم وجود المعصب. لكن هنا سؤال، الله جل وعلا هنا قال فإن كن نساء فوق اثنتين، هل الحكم يعني هو ما فوق الاثنتين أو اثنتين فأكثر؟ لا، هو الصحيح ما في شك أن المقصود اثنتين فأكثر، أنها إن كانت واحدة فلها النصف، إذا كانت اثنتين ثلاث أربع خمس فما فوق فهن يشتركن في الثلثين. طيب هنا فوق، كلمة فوق هذه اختلف فيها عند المفسرين، منهم من قال إنها زائدة مثل قول الله عز وجل فاضربوا فوق الأعناق، لأن الضرب لا يكون إلا على الأعناق، ففوق هنا قالوا إنها زائدة، لكن هذا توجيه غير صحيح، لكن هذا التوجيه غير صحيح، فليس في القرآن شيء زائد. حتى بعضهم قال إنه يقال صلة من باب التأدب في كلام الله سبحانه وتعالى، لكن الصحيح أن لها معنى وأنها يعني كما قال بعض المفسرين أنها مفيدة ولها أصل في هذا المعنى، ليتبين أن ما فوق الثنتين لا ينحصر، يعني سواء اثنتين فما فوق، يعني أن المسألة ليست محصورة مثلا بثلاث بنات أربع بنات، لا، الله جل وعلا قال فما فوق. طيب كيف نعرف أن الثنتين يأخذن الثلثين؟ الآية الله جل وعلا قال وإن كانت واحدة فلها النصف، طيب إذن وش اللي بعد الواحدة؟ بعد الواحدة الثنتين ثلاث أربع خمس، إذن جاءت كلمة فوق لبيان أن العدد غير منحصر في اثنتين أو في ثلاثة، بل العدد ما هو أكثر. فلو كان إنسان عنده 5 بنات 7 بنات 10 بنات فهو كلهم يشتركون في الثلثين، الحكم لا يختلف. والآية دلت على هذا، وإن كانت واحدة فلها النصف. إذن هناك تساؤل، طيب ماذا ما هو حكم، أو ما حكم لو كنا اثنتين أو 3 فأكثر، أنهما يشتركن في الثلثين. وهذا أيضا هو عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقه في يعني في سبب نزول الآية في قصة امرأة سعد بن الربيع، لما لها ابنتان وهي والعم اللي هو أخو الميت هذا الذي أخذ المال كله، عليه الصلاة والسلام قسم أعطى البنتين الثلثين. هذا واضح، وهذا بيان السنة للقرآن، هذا بيان السنة أيها الإخوة للقرآن. وثم أعطى الزوجة الثمن لوجود الفرع الوارث، ثم أعطى العم بقي لأنه عصبة بالنفس وأخذ بقية المال هنا في قول الله تبارك وتعالى وإن كانت واحدة فلها النصف، نعود إلى الآية، في قول جل وعلا واحدة فيها قراءتان. القراءة الأولى قرأ نافع واحدة فتكون كان تامة، وإذا كانت تامة، إذا كانت كان تامة فإنها تأخذ فاعلا بمعنى وجد وحدث. وبقية القراء قرأوها بالنصب على أن كان ناقصة. ولا يخفى على شريف علمكم أن هناك جملة من الكتب لله الحمد في توثيق القراءات وفي توجيه القراءات. أما في توثيق القراءات فكتاب السبعة لابن مجاهد، التبصرة لمكي، النشر لابن الجزري وغيرهم من الكتب. وفي توجيه القراءات أيضا جملة من الكتب، كتاب الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكي، يعني مكي له كتابان، كتاب رواية وكتاب دراية، الرواية التبصرة والدراية الكشف عن وجوه القراءات السبع. كذلك كتاب الحجة لأبي علي الفارسي، كتاب حجة القراءات لابن زنجلة، وغيرها من كتب التوجيه فالله جل وعلا هنا قال وإن كانت واحدة فلها النصف، ثم قال جل يعني هاتان القراءتان بيناهما. قوله تبارك وتعالى نعم على قراءة النصب وإن كانت واحدة، واحدة تكون خبر. طيب أين اسم كان؟ اسم كان محذوف، اسم كان محذوف. قال النحاس وهو صاحب معاني القرآن وصاحب إعراب القرآن، قال التقدير أي وإن كان المتروكة أو المولودة، يعني المرأة هذه واحدة، المقصود أن اسم كان هنا محذوف والخبر هو واحدة. وإن كانت واحدة فلها النصف. ثم قال جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس، المقصود الأبويه يعني أبوي الميت، أبوي الميت ما ترك، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، يعني مما ترك بعد موته. والمقصود هنا بالأبوين هما الأب والأم، وهذا من باب التغليب، هذا معروف في لغة العرب أنه يغلب أحد اللفظين على الآخر، الاثنين المقترنين يغلب أحدهما على الآخر، مثل الشمس والقمر يقال لهما القمران، أبو بكر وعمر العمران، يعني هذا معروف في لغة العرب. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ولأبويه يعني الأب والأم، وهذا من باب التغليب. لكل واحد منهما السدس، لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. فلعلنا يعني نتوقف يمكن عند هذا الوقت لأن الأذان يعني قرب، وهنا الآن سندخل في ميراث الأبوين بعد، وهو ميراث الأصول بعد أن انتهينا من ميراث الفروع. نتوقف يعني عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله بقية الحديث في هذه الآية وما بعدها غدا إن شاء الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يمنحني وإياكم الفقه في الدين واتباع سنة سيد الأولين والآخرين. هذا والله أعلم، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.